نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
النصر أقبل واسفو بالأفراح في رحاب البلدة لا تسامى أو تعالى واختلف فيها وغني أشعل المصباح واصنع الفرح الذي قد غاب عنها أمل البهي ينساه منها أقرئ المحراب تسبيح عودك بالدموع أغرق الوجه الكئيب بفرحة تهب الخشوع أترك الآمال.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وسعادة، اللهم آمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وسعادة ورحمة وفرج، اللهم آمين. دائما ما نوصيكم أن تحسنوا الظن بالله عز وجل، فالله عند ظن عبده به، وتفاءلوا بالخير تجدوه. مهما كانت الظروف، مهما كانت الهموم، مهما كانت المشاكل والأحزان، لا تعجز الله تبارك وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. استغلوا الأوقات المباركة بالدعاء والجأوا إلى الله عز وجل، وقت المطر وقت السحر في كل وقت وآن وحين، ادعوا الله أن يفرج كرباتكم ويقضي ديونكم ويستر عيوبكم ويغفر ذنوبكم، اللهم آمين. حلقة جديدة مستمعين الكرام من برنامجكم الذي نخصصه لكم لهمومكم لأحزانكم لمشاكلكم، كي تكونوا دائما بإذن الله تبارك وتعالى على خير وعلى سعادة. نحاول أن نساعدكم نساندكم نقف بجانبكم إن شاء الله. تواصلوا معنا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى 106.7 FM أو تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة صوت الأقصى. أرقامنا موجودة 28-22-652 28-22-653. تواصلوا معنا واطرحوا ما يجول في خاطركم، نحن نستمع نحن نساعد نحن نقف بجانبكم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. يشرفني أن أكون معكم في هذه الحلقة وطاقم العمل الكرام محمود أبو محروق من الهندسة الإذاعية، محمد فايز مطر من التنفيذ والإخراج على الهواء، وتحياتي لكم محمود زكي العمودي، أهلا وسهلا بكم.
Субтитры создавал DimaTorzok.
جميلة في هذا الصباح أجواء غزة بالمطر الذي يتساقط، نسأل الله العلي العظيم كما روى غزة وأغاثها بالمطر أن يروي قلوبنا وأن يغيثنا من همومنا وأحزاننا ومشاكلنا برحمته وفضله وكرمه، اللهم آمين. خلونا نلقي نظرة مستمعين الكرام على آخر تحديثات الحالة الجوية في هذا الصباح. طيب، الاثنين اليوم والثلاثاء والأربعاء يستمر المنخفض على ما هو عليه، أمطار بإذن الله تبارك وتعالى، درجات حرارة متدنية يعني تصل إلى 10 درجات مئوية في كثير من الأحيان، سيستمر حتى يوم الأربعاء إن شاء الله. نسأل الله أن تكون سقيا رحمة وأن تكون أمطار خير وبركة، يعني الأجواء مناسبة اليوم وبكرة وبعد لطبخة الملفوف أو طبخة العدس تمشي حالها. طيب مستمعينا الكرام، عديد القضايا معنا في هذا الصباح التي سنناقشها ونحاول الوصول إلى معلومات تهمكم وتفيدكم إن شاء الله. لكن أنا في البداية قبل ما أتحدث في قضية سأتحدث فيها اليوم لفتت كثير من الانتباه، كثير من الغضب، كثير من الاستعجاب، كثير من الاستغراب. حطوا كل الأوصاف اللي بدكم إياها. تخيلوا انه اصيب احد العاملين، عامل بيعمل في مطعم، عامل في مطعم او في سوبر ماركت او في مول، عامل قدر الله تبارك وتعالى ان يصاب هذا العامل بكورونا. الان المنطقي والواقع والمفترض انه شو يسوي؟ يتم حجره 14 يوم في البيت. هذا الراجل اصيب بكورونا وانحجر في بيته 14 يوم. هل تعلم كيف تمت مكافأة هذا العامل أو الوقوف بجانب هذا العامل أو مساندة هذا العامل؟ يعني أنا صاحب مصلحة وعندي زلم غلبان عباب الله أرزقي بخذ له 20-25 شيكل في اليوم، ربنا ابتلاه بكورونا بده يقعد 14 يوم دون مصدر دخل ولا رزق. كمنطق وكطبيعي أنه صاحب المصلحة أنه والله أسانده، أبعت له كابونة، أعطيه 100 شيكل مثلا أو من هذا القبيل. عارف شو كان جزاته؟ انه اصيب بكورونا، انه ينفصل. صحيح الكلمة اللي سمعتوها صحيحة، قال له صاحب الشغل الله يعطيك العافية ملكاش رزق عندي، وفصله معاي بالاسم واسم المحل واسم الظرف اللي حدث. هذه من الانسانية او من الاخلاق او من الشهامة او من النخوة او من الدين في شيء؟ يا زلم راجل، الله بيبتلي بمرض وهو أصلا بيشتغل يوم بيوم ورزقه على الله، بتروح أنت بدل ما تقف جنبه في هذه المصيبة، في هذه النكسة، في هذه الأزمة، بتقول له أنت مفصول، ملكش رزق عندي، ملكش شغل عندي؟ هذا يجب أن يكون له ظهر يحميه، يجب أن تكون له نقابة تدافع عنه، أن يكون هناك من يسأل عنه ويسأل صاحب العمل بأي ذنب يفصل هذا الرجل، ألأن الله ابتلاه بمرض؟ سيكون معنا إن شاء الله الأستاذ سامي العمصي رئيس اتحاد نقابات العمال التي من المفترض أن تكون ظهر وسند لهؤلاء العمال وتدافع عن قضاياهم. الوضع مش سبهللة، عمال لهم حقوق، لهم نقابات، لهم من يدافع عنهم، لهم من يقف بجانبهم، بكف الغلب اللي هم فيه، بكف الوجع والتعب. راجل طويل عريض بيشتغل من الساعة 7 الصبح للساعة 8 المساء عشان أحصل له 20-25 شيكل، وعندما الله يصيبه بمرض أو بابتلاء صغير تروح لأنت فاصله ومقعده عن الشغل؟ طيب الآن نرحب بالأستاذ سامي العمصي رئيس اتحاد نقابات العمال في قطاع غزة. أستاذ سامي، السلام عليكم، أستاذ صباحك.
حياك الله أخي الكريم، حياك الأستاذ محمود.
حياكم الله. استمعت معي للقصة وأنا حدثتك فيها بالأمس. هذا العامل أين حقه؟ من يسانده؟ من يقف بجانبه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في الحقيقة يعني حتى نكون يعني واقعيين، العمال داخل قطاع غزة كثير من حقوقهم يعني في الحقيقة يعني غير متوفرة. كثير من أرباب العمل يعني يتجبرون على هؤلاء العمال يعني بحجة الحصار، إنه أوضاع هذه الشركات وهذه هذه الشركات قد أفلست. طبعا هذه حجج واهية، إن نجعل هذا الحصار يعني شماعة لتنتهك عليها حقوق العمال وتنتهك عليها أبسط الحقوق. يعني كما تفضلت هذا يعني حدثتني بالأمس يعني عامل أصيب الكورونا فيتم فصله. يعني هذا الأمر يعني هذا إنسانية، يعني بأي حق؟ يعني هذا رجل يعني خلينا نقول يعني معدوم الإنسانية. إذا أنت بتستغل ظرف مرض أصاب هذا الرجل يعني، وهذا العامل اللي عامل عندك لسنوات ولم يقصر طوال هذه الفترة، ليوم أصابه مرض، وهذا المرض يعني ليس بذنب أحد. يعني هذا المرض أصاب الكرة الأرضية كلها تعاني من هذا المرض، فيفصل هذا العامل لمجرد أن أصاب المرض. في الحقيقة يعني هذه كارثة، وهذا ينم عن 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 أن هذا الرجل حقيقة يعني لابد أن يعاقب. هذا الرجل لابد بصراحة، يعني نحن جاهزون أن يأتي إلينا هذا العامل ونتابع قضيته ونتابع موضوعه إلى نهايته، لنرى أدق التفاصيل ويعني ونطلع عليها، وبعد ذلك يعني كما قلت يعني نحن جاهزون لأن نذهب معه إلى أبعد الحدود. أما أن يعني نستغل حالة الإنسان، حاجة الإنسان في ظل هذه الظروف، يعني العامل داخل قطاع غزة لا في حق أدنى للأجور، حق أدنى فرضه الوزير السابق 1450 كان صعب أن يطبق داخل قطاع غزة. عوامل سلام مهنية أنت بتشوف غير متوفرة، يعني أمور كثيرة. لا يعني حتى وقت العمل يعني
مسؤولية مين؟
حتى بالقانون 8 ساعات
مسؤولية مين؟
اليوم بيعمل من طلوع الشمس لمغيبها في ظل في في بحجة إنه الوضع صعب، وإنه إحنا والعامل مسكين ما بيقدر إنه يعني يتوجه يشتكي، لأنه بيعرف إنه لو اشتكى في جيش من البطالة حياخد محله.
هذول النقطتين اللي أنا بدي أتكلم فيهم، هذول النقطتين أبو أسامة بدي أتكلم فيهم. النقطة الأولى إنه الراجل أنا مبارح كلمته وقلت له توجه لأبو أسامة الأستاذ سامي العمصي رئيس اتحاد نقابات العمال وهو بانتظارك. قال لي بقدرش، قال لي يمكن في خط رجعة، يمكن الراجل يزعل علي وعلى أولادي. هذا أولا. ثانيا، لماذا أصبح هؤلاء العمال عبيد عند أصحاب الشركات وأصحاب المصانع؟ يعني أنا أتخيل عامل بيشتغل 10 ساعات وكم الأجرة في اليوم؟ 11 شيكل. 11 شيكل كاملة لمواصلاتك وأكلك وشربك 11 شيكل. هذول ليش ما في حكومة تدافع عنهم؟ ليش ما في مؤسسات رسمية تدافع عنهم؟ ليش ما في نقابات؟ يعني ليش يترك الأمل؟
يعني هذا الموضوع طرحناه بين الأستاذ نصر السمك وزير العمل وكيل وزارة العمل السابق، يعني وكان هنالك شبه توافق على أن يكون 1000 شيكل حق أدنى للأجور في غزة. لكن دائما وزارة العمل والحكومة في غزة تتعلل بأنه الظرف لا يسمح، وهذا في الحقيقة يعني يكفينا يعني حجج واهية. أنا بعتبرها يعني المفترض الآن يعني أن توضع الأمور في نصابها، يعني أن يبقى العامل هو من يدفع ضريبة الحصار، هو من يدفع ضريبة الانقسام، هو من يدفع ضريبة جائحة كورونا. أنا بقول هذا الموضوع لابد أن ينتهي، لابد. أخي برضه يعني في عتب وفي لوم على العامل نفسه. يعني اليوم صحيح أنه فرصة العمل قليلة داخل قطاع غزة، فرصة العمل غير متوفرة بشكل، لكن أنا ما بقدر كنقابة أن أنا أروح أتابع قضية من الهواء. أنا اليوم بروح يعني قضايا كثيرة بتأتينا شفاوي مثل هذا الشكل، فلا أوجه لرب العمل، قلت لا يا عمال في منه، تعالوا يا عمال. العامل بخاف يشتكي، العامل ما بيرضى يحكي. برضو يعني العامل يعني عليه جزء من المسؤولية، بده يكون شجاع العامل، ياخذ رزق على الله. صحيح كما قلت إن فرصة عمل قليلة، لكن لازم تشتكي رب العمل، وهو رب العمل طالما إنه مطمئن لن يشتكى عليه فسيستمر في انتهاك حق العامل، طالما إنه أمن ما في عقوبة فيستمر في انتهاك حق العامل. لذلك برضو كما قلت يعني العامل بده يشتكي بده يتوجه للجهات المسؤولة. ولا احنا كنقدر نعرف انه في مشكلة بدنا نروح نقول لرب العمل والله سمعنا انه عندك لا يا عم فيش منه في شكوى. لا
ما هو يعني مين اللي ترك مين اللي ترك المجال يا استاذ سامي؟ مين اللي ترك المجال لهؤلاء اصحاب المصانع او الشركات او المؤسسات او حتى السوبر ماركتات وسطت الامور انهم يكونوا بهذه الجرأة انهم يخوفوا حتى عمالهم؟ طب اقول لك شكوى وصلتنا ايضا احد اصحاب العمل بيعطي العمال اللي عنده شواكل المضروبة آخر النهار إيش في عنده شواكل مصدية مضروبة بتنصرفش أصلا بيعطيهم إياها عاجبك عاجبك مش عاجبك روح بخذ له 15 شيكل مثلا بيطلع منهم 4-5 شواكل ما بينصرفوش تغولوا مع احترام شديد للجميع. يعني إذا هم لم يراعوا حق الله عز وجل في عمالهم يجب أن يكون هناك من يحاسبهم ويسائلهم.
صحيح هو يعني نحن كنقابات لا نبرر أنفسنا يعني في الحقيقة الكل مقصر ولكن هذا الجزء الأكبر يعود على الحكومة. الجزء الأكبر لابد أن نطبق القانون. النقابات تظهر القضية النقابات يعني تظهر مشاكل العمال في العالم ولكن لا نملك الحق في محاسبة أحد. من يملك الحق في محاسبة هي الحكومة.
صحيح.
في وزارة
صحيح.
العمل لابد أن يكون لوزارة العمل والحكومة يعني اليد الطولة في محاسبة هؤلاء. القانون موجود بنود يعني قانون العمل الفلسطيني من أروع القوانين ولكن المشكلة في تطبيق قانون العمل. اليوم احنا نتحدث انه يعني خلال 20 سنة اخر 20 ما في حد ادنى للأجور. لو في حد ادنى للأجور لو 1000 شيكل لو 800 ومن يخالف هذا الحد الادنى يعاقب. لو في قانون العمل 8 ساعات مطبق ومن يخالف هذا القانون بالتأكيد انه هؤلاء امنوا العقوبة. لذلك ينتهك حقوق العمال. لذلك على الحكومة الدور الاكبر في هذا الموضوع. على الحكومة وانا يعني حتى لا اعتب على وزارة العمل يعني في الحقيقة يعني 9 مفتشين حسب ما اعلم 9 مفتشين للحكومة في وزارة العمل على مستوى قطاع غزة 9 مفتشين. هذا ليس ذنب وزارة العمل هو ذنب المنظومة في الحقيقة. يعني انت بتحط 9 مفتشين للتفتيش على حوالي 40,000 منشأة داخل قطاع غزة بينما عندي معلش يعني عندي اكثر من 20,000 شرطي داخل قطاع غزة 9 مفتشين ل 40,000 منشأة داخل قطاع غزة. والله هذا ظلم. هذا ظلم من وزارة العمل. انا ليس مدافع عنهم ولكن واحد يتكلم بالحقيقة يعني.
صحيح.
فالحقيقة يعني انه المنظومة كاملة داخل قطاع غزة انا اقول انها ظالمة للعامل. المنظومة كاملة لابد ان يعاد نظر فيها مرة اخرى حتى لا يظلم هؤلاء.
طيب أبو أسامة يعني أنا بوجه كلمة للعمال يا جماعة الخير لا تسكتوا على حقكم. أنتم تاج على رأسنا أنتم نور عيوننا أنتم من أكثر الشرائح الذين تضررتم بسبب الحصار وصبركم وعدم تنازلكم. فتوجهوا لنقابة العمال توجهوا إلى وزارة العمل لا تتركوا أنفسكم فريسة لصاحب العمل. هيئة أبو أسامة معانا ينتظركم. اذهبوا إلى مكتبه في الصفطاوي موجود وأشكوا بشكواكم وقدموا ما تريدون وهم سيسعون معكم.
والله يا أستاذ محمود يعني إحنا عندنا لجنة قانونية يعني أي قضية تعرض عليها ما بناخد عليها أي شكل نتابع أي قضية. يعني هذا العمال إنه إحنا لا نتقاضى شكل واحد على أي قضية للعمال. إحنا بنتابع القضايا بالمجان بس العامل يجي العامل يصل النقابة ويشتكي. ولكن يا أخي زي ما قلت لك في الحقيقة إنه العامل بخاف يشتكي يعني وكأنه الأرزاق يعني على رب العمل وكأنه الرزق على صاحب المصنع وكأنه الرزق على صاحب الورشة. يا أخي اشتكي يا أخي اشتكي خليه يعاقب هذا العامل إذا رب العمل اشتكي خلي هذا ما هو يعني طالما هذا الرجل متيقن إنه أن العمال لم يتقدموا بشكوى حيستمر في طغيانه حيستمر في انتهاك حقوق العمال. إذا كان بشغله بعشرين شيكل حيصير شغله بـ15 إذا كان بشغله 10 ساعات حيصير شغله في الصيف 12 ساعة. لذلك يعني على العمال هل حقيقة أن يتقدموا بالشكوى ليتم معاقبة هؤلاء ونحن جاهزين لاستقبال أي شكوى.
شكرا شكرا أستاذ سامي العمصة أبو أسامة رئيس اتحاد نقابات العمال في قطاع غزة. وإن شاء الله مستمعينا الكرام عمالنا الأكارم سنسعى جاهدين لأن نستضيف خلال الأيام القادمة إن شاء الله في الاستوديو معنا يكون الأمر متوفر الأستاذ إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل لنفرد مساحة كبيرة لهؤلاء العمال ليقدموا شكواهم لنتحدث بكل التفاصيل إن شاء الله سنحاول جاهدين في هذا الموضوع. همسة أخيرة في هذا الموضوع لصاحب العمل اتق الله عز وجل اتق الله تبارك وتعالى لا تنمي مالك وشغلك على حساب الغلابة والمساكين. انت عارف انه هذا العامل قاعد بيجري على كوم لحم زي ما بقولوها وبدي طعميهم لو من تم الاسد، قاعد بواصل الليل بنهار بيشتغل 12 ساعة عشان تعطيه 15 شيكل ولا 20 شيكل، بالاخر انت بتحترموش وبتذله وبتهينه، يا بتعطيه شواكل مضروبة يا اما بتهدده بالفصل ان مرض، وهذا حق انساني، وتحاسب محاسبة ليست بانسانية. اتق الله تبارك وتعالى، اتق الله عز وجل، الدنيا دوارة، اتق الله عز وجل في جورة في اخرة، اتق الله واحفظ حقوق العمال وكرامة العمال، مش اذا الدنيا وقفت بوجههم الحصار ضيق عليهم احنا نجور عليهم كمان ونظلمهم. فلسطيني، فلسطيني للأصل انحط على الرأس، على تاج على رأس كل إنسان على وجه الأرض أصلا، لأنه الفلسطيني ليس صابر أو محتسب عشان خاطر هو فلسطيني أو يدافع عن قضية فلسطين لأنه هي قضية محلية. الفلسطيني له جميل على كل العالم الإسلامي، لأنه حتى العالم بأجمع، لأنه يدافع عن قضية فلسطين التي هي قضية أمة، يدافع عن الأقصى الذي هو أقصى الأمة، وهذه الأرض أرض للأمة جميعا، فنحن ندافع عن كرامة الأمة وعن حياض الأمة وعن هذه الأمة، فالفلسطيني يجب أن يوضع تاج على الرأس وهو يدافع عن قضايا المظلومين كلهم بالعالم أجمع. لذلك الفلسطيني لا يجب أن يهان أو يذل أو تقل قيمته، يجب أن يبقى عزيزا كريما، وهو كذلك وسيبقى كذلك إن شاء الله حتى لو مرت بعض الفترات الصعبة. أيضا بعد قليل سينضم إلينا المقدم رائد الدهشان الناطق باسم جهاز الدفاع المدني، نتحدث عن المنخفض وبعض النصائح خصوصا في ظل الأجواء الباردة. كثير من الناس تسعى لتوفير وسائل التدفئة، نتحدث عن مخاطرها، عن الطرق السليمة للحصول على التدفئة اللازمة. طيب أنا في سؤال أنا بدي أسأله فيما يخص كابونات الوكالة، وإن شاء الله نقدر نوصل لأحد من المتحدثين باسم الوكالة أو من مسؤولي الوكالة. الآن كان في لهم تصريح أنه تم إقرار الحد الأدنى أو يعني الراتب اللي بيأخذه الموظف 1400 شيكل فما أقل، 1400 شيكل فما أقل حيكون له نصيب من الكابونات، تمام؟ أو 1500، 1400 أو 1500 مشان السؤال اللي بيطرح نفسه، بدك تعامل الموظف على فيشة الراتب من البنك ولا فيشة الراتب من الحكومة؟ يعني مثلا انا بقبض مثلا 3000 شيكل بدك تحاسبني عليهم ولا بدك تروح تحاسبني على ال 1400؟ ما هذه مشكله. اذا بدك تحاسبني على الورق، حدش في غزه حياخد كابونه، انت بس جملت الوضع تجميل وحسنت الكلام، لكن على ارض الواقع انت خربت ديار الموظفين. ولا بدك تحاسبهم على الراتب او اللي بينزل في البنك؟ اذا بينزل في البنك 100%، لانه 99% من غزه ولا حد بياخذ 1400 شيكل، كله اقل. لكن طبعا اللي واخد اكثر من 1400 مش مشكله ما ياخذش كابونه، لكن نتكلم احنا عن الناس الغلاب اللي هم معظم الشعب ياخذوش 1400 شيكل بنزلهم على البنك، يعني فهذول حقهم. طب ثاني شغله بس اقنعوني في هذا الموضوع، بقول لك انه احنا زدنا عدد المستفيدين من كابونات الوكاله من مليون و200 الف لمليون و300 الف، يعني في زياده 100 الف مستفيد جديد حياخذوا كابونات 100%. لكن تعال اطلع في فحوى الموضوع، الفلوس المقدمة أو الكابونات المقدمة مبلغها قل 8 مليون دولار. أنت زودت الناس وخصصت المصاري، يعني أنت زي اللي جبت 100 شيكل كنت توزعها على 10 تنفار، قدش كان يطلع للواحد 10 شيكل، خليت 100 شيكل 50 وقلت لهم أنا يا جماعة الخير بدي أوزع على 100، قدش يطلع للواحد نص شيكل. يعني أنت في النهاية زودت العدد وقللت الفلوس بس إعلاميا قدام الناس، والله يا جماعة الخير 1300 أو 1,300,000، لكن أنت في المقابل قللت مصاري كثير، حطعت الناس شغلات بسيطة في مقابل أنك إعلاميا قلت والله عملت وسويت وأنجزت. هذه أسئلة تحتاج إلى إجابات. معلش لو المبلغ ضل زي ما هو وتوزع على عدد أكبر يمكن أقول لك كاني أو ماني، لكن لا لا لا, لا كترت الأسماء والأرقام وقللت لي الفلوس، وبالأخير جاي تقول لي والله أنا بدي أزيد المقدم للناس. يعني في شغلات كثيرة بدها إجابات يا وكالة الأونروا. على العموم نتوقف مع المقدم رائد الدهشان الناطق باسم جهاز الدفاع المدني. سيادة المقدم السلام عليكم، يسعد صباحك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيكم العافية يا رب. طمنا أول شيء كيف الوضع، كيف الأمور في قطاع غزة بعد دخول المنخفض؟
يعني في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحك وصباح جميع المستمعين.
أسعد صباحك، الله يرضى عنك.
جهاز الدفاع المدني كما يعلم الجميع عند هطول أمطار أو يعني وصول نبأ عن قدوم منخفض، طواقم الدفاع المدني هي تعمل على مدار الساعة، ولكن ترفع من الجهوزية، تكون هناك دورة تكميلية لتفقد المضخات، القيادة تنزل على الميدان. حتى أخي الكريم هذه الليلة كل قيادة جهاز الدفاع المدني الضباط ومحافظين المحافظات الخمسة جميعهم كانوا يعني جالسين في غرف العمليات لنتابع الأحداث أول بأول وتكون القرارات بشكل مباشر. لكن الحمد لله رب العالمين، يعني كانت هذه الليلة رعد وبرق، وكان هناك بعض الأمطار، ولكن الحمد لله كانت أمطار متفرقة بين الفينة والأخرى، هناك زخات من المطر. هذا ساعدنا على أنه عدم حدوث أي إشكاليات وتجمع للمياه وارتفاع منسوب للمياه. لكن أخي الكريم نريد أن نتحدث بشكل مباشر عن موضوع الكهرباء. المحولات الكهربائية غير مؤهلة لأن تستخدم بشكل كبير جداً، لذلك كانت يعني طواقم الدفاع المدني تتنقل طوال الليل بين محول في المنطقة الفلانية ومحول هنا ومحول هناك. كانت الإشارات معظمها هي محولات للكهرباء، وكانت تتعامل معها بشكل يعني مباشر، وأنت تعلم أن هطول الأمطار والضغط الزائد على محولات الكهرباء كانت هناك إشكالية، لكن شركة الكهرباء كانت متعاونة معنا هذه الليلة. كنا نصل إلى المكان ونؤمنه، فورا توجه شركة الكهرباء ونتعامل مع الحدث ويعني نزيل الخطر على المواطنين. يعني نوصي جمهورنا الكريم بضرورة الحيطة والحذر بموضوع الكهرباء واستخدام وترشيد استخدام الكهرباء لأنه يعني دائما ما نعاني من هذه الإشكالية، حتى في الآونة الأخيرة أن ارتفعت نسبة الحرائق التي تنجم عن التماس الكهربائي، وأثبت لدينا بأنه في بعض الإهمال في بعض الأحيان يكون عامل الإهمال هو العامل الأبرز في ارتفاع نسبة الحرائق. طواقم الدفاع المدني يعني كما تعلم لازالت حتى هذه اللحظة الأمطار تهطل، وخاصة في المناطق الشمالية من قطاع غزة، قطاع غزة وسط قطاع غزة ومنطقة الشمال وأيضا الوسطى وأطراف من خان يونس، لكن الأمور كانت مستقرة أكثر هذه الليلة في منطقة رفح، ولا زلنا الحمد لله رب العالمين نتابع عن كثب وعن قرب. وطواقمنا، أنا أتحدث معك أخي الكريم، وطواقمنا لديها بعض المهمات الآن بالتعامل مع بعض الأشجار التي يعني تعيق الطريق، بعض المنازل التي يعني تطايرت الألواح الأسبستية هذه الليلة، وفي بعض يعني الأسلاك الكهربائية التي قد تسقط على الطريق نقوم بذلك ورفع الخطر على المواطنين. نطمئن جمهورنا بأنه البنية التحتية هي لا تستطيع أن تستوعب كمية مياه كبيرة في فترة زمنية بسيطة، لكن الحمد لله رب العالمين على ما يبدو أنه هذا المنخفض هو منخفض إن شاء الله سهل وسلس، وطواقمنا تتعامل بشكل مباشر مع كل حدث وتلبي نداءات واستغاثات المواطنين عبر الرقم المجاني 102، ونحن نوصي جمهورنا يعني في حال حدث أي إشكالية التواصل عبر الرقم المجاني، فطواقم الدفاع المدني موجودة هي حتى تتابع هذه المواضيع وتلبي نداءات واستغاثات المواطنين، ونطمئن الجمهور مرة أخرى ونصدر أن جهاز الدفاع المدني على جهوزية، بإمكانك التواصل معه والاستفسار، حتى للاستفسار بإمكانك التواصل حتى يعني تكون الأمور بالشكل السليم.
تمام، الله رب يعطيكم ألف عافية. طيب ست المقدم، الآن الدنيا برد والبرد قارص يعني، فكثير من الناس تسعى للحصول على الدفء والتدفئة، بولع نار، بولع فحم في قلب البيت، بولع مدفأة كهربائية. حدثنا عن السبل الآمنة للحصول على التدفئة دون يعني تعريض حياتنا للخطر.
يعني طالما نحن نستخدم هذه الوسائل في المدفأة أو نستخدم موقدة الحطب أو موقدة الفحم داخل المنزل، في بعض الإشكاليات تحدث، هناك بعض من يشعل موقدة الحطب أو يشعل موقدة الفحم في الأماكن المغلقة، لذلك نحن ننصح جمهورنا الكريم في حال أردت أن يعني تشعل هذه الموقدة يجب أن تكون عن بعيدة عن الأشياء التي يعني قابلة أن تكون قابلة للإشتعال بقدر كافي، يجب أن تكون مجرى هواء حتى لا ينعدم الأكسجين من المكان وتحدث هناك بعض الإشكاليات. أيضا المدفأة الكهربائية فور الانتهاء منها، رفع هذه المدفأة من المقبس الكهربائي وعدم تركها عند انقطاع التيار الكهربائي، لأن في بعض الأحيان في فصل الشتاء يقوم المواطن بوضع هذه المدفأة داخل الغرفة المغلقة ويشعلها ثم انقطع التيار الكهربائي تتركها مشبوكة بالمقبس. في بعض الأحيان أخي الكريم تعود شركة الكهرباء بوصل هذا التيار يعود، وقد تكون هناك حركة من حركات داخل الغرفة قد تقترب هذه المدفأة من الأشياء التي من الممكن أن تشتعل، فهناك تحدث بعض الإشكاليات. نوصي جمهورنا الكريم ضرورة توخي الحيطة والحذر، خاصة الفحم، يمنع من عن باتا جلب موقدة الفحم داخل غرف النوم والمناطق المغلقة، يجب أن تكون في المناطق جيدة للتهوية، في مناطق يوجد فيها كمية أكسجين حتى لا تكون هناك كارثة. وللأسف يعني الأعوام الماضية وقبل الأعوام الماضية كانت هناك لدينا إشكاليات مع بعض المواطنين، لذلك ننوه وننبه مواطنينا الأعزاء، موقدة الفحم، موقدة الحطب أن تكون موجودة خارج البيت وأن تكون موجودة في منطقة جيدة للتهوية وعدم وضعها في مكان يعني قد يؤثر على المواطنين. أيضا موقدة أيضا المدفأة الكهربائية، المدفأة الكهربائية أخي الكريم هي في بعض الأحيان تكون خطيرة، نحن نستخدم هذه المدفأة حتى نجلب الدفء، يجب على كل مواطن أن تكون هذه المدفأة على مرمى النظر، يجب ألا تبتعد عن هذه المدفأة ودائما تكون هي موجودة على مرمى نظرك وأن تتعامل معها بشكل مباشر، حتى لا قدر الله حدثت أي إشكالية أن تتعامل معها فورا وبشكل مباشر. هذه كل يعني الإرشادات التي يعني من الممكن أن تشكل خطر على المواطنين، وهذه الأشياء التي في الآونة الأخيرة برزت على السطح وكان لدينا في الإحصائيات عدد كبير من الحرائق التي تعاملت معها طواقم الدفاع المدني، سببها المسك الكهربائي أو الإهمال أو بعض عبث الأطفال في المناطق المفتوحة أو داخل المنازل.
ربنا يسلم الجميع إن شاء الله ويعطيكم ألف ألف عافية. شكرا سيد المقدم رائد الدهشان الناطق باسم جهاز الدفاع المدني. ديروا بالكم يا جماعة الخير، يعني الأمر مش بسيط، كثير من الحوادث أو بعض الحوادث حدثت بسبب عدم الانتباه لمدفأة الكهرباء أو الفحم أو توليع شمعة، فنرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر، ما يعني تستهين بأي شيء وما تقول إنك أنت مفتح ويعني مش حيصير معك لقدر الله أي شيء سيء. ما هم برضو الناس اللي تعبت وناس اللي صار عندهم حوادث الله يبعد عنا وعنكم الشر كانوا بيعتقدوا ذلك. خلونا نبعد عن الشر ونغني له، زي ما بقولوها نبعد عن الشر ونغني له. الله يجزيكم الخير يا رب ويبارك فيكم. وأنا أنا أنا بدعو كل واحد ما عندوش بطارية ولدات ما يسكتش، ما يحطش والله يقول خلاص أنا ما عنديش، اتصل علينا وإحنا بدنا نتكلم في هذا الموضوع. كيف بيت في غزة ما عندوش لحد اللحظة لدات وبطاريات؟ الأصل المنطقة عندك، الجيران، وزارة التنمية، لجنة زكاة المنطقة عندك، أيا كان يجب أن يوفروا لكم مثل هذه الأمور. لا أعتقد أنه في بيت في غزة ما عندوش لدات أو بطارية، هذا ما أعتقده يعني. لكن حتى لو حدا ما عندوش، عندك عناوين كثيرة، عندك لجان الزكاة، وزارة التنمية الاجتماعية، أي إنسان مسؤول في منطقتك توجه له، لا أحد سيتأخر في هذا الموضوع. مستمعينا الكرام، أي مشكلة عندكم، أي اقتراح، أي هم حابين تفضفضوا فيه، تسألوا فيه، تتكلموا فيه، هواتفنا وقلوبنا مفتوحة كمان 2-8-2-2-6-5-2-2-8-2-2-6-5-3. ومعنا مشاركة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. الله يجزيك الخير يا رب. من معنا؟
معك زين الدين حسن الكرد دير البلح.
حياك الله يا زين الدين، تفضل.
الله يبارك يا أخوي. أنا أشتغل في مخزن الشؤون الاجتماعية حادث تحت برنامج الغذاء العالمي. اشتغلت عندهم 3 سنين وصرت بجلطة حادة في الشغل 6 الصبح.
ألف سلام عليك. وأنت كنت موجود في الشغل؟
سامع.
كنت موجود في الشغل ساعة الإصابة؟
في الشغل ساعة 6. احنا كنا نداوم 18 ساعة في اليوم. يوم تشتغل يوم ما أزلك يشتغل حتى يكون حرات. فإلي هالجية 3 سنين مشلول ومرضي، لا
أعطونا،
لا أعطونا تعبنا ولا جابوا لي دواء ولا عالجوني ولا قالوا كيف حالك، وهيني مشلول ومرمي 3 سنين وشهرين مش عارف ايش اساوي. قالوا لي الناس يا عمي روح المحكمة يقدم شكوى.
طيب وش بتستنى؟
رحنا يا اخوي
بقول لك ايش بتستنى ما تقدم شكوى او محكمه ترفع عليهم.
احنا نقدم شكوى، قال عشان كروز هلقيت ما فيش شكاوى في الشغل، حطيت محامي في 3 سنين وشهرين والله ما نعرف ايش اسوي، مشلول ومرمي على كروس.
اول شيء سلامه قيمتك، ما تقولش مرمي، انت تاج على راسنا.
بقول لك الله يعطيك الصحه، مشلول ومرمي لا املك سبب.
لا انت 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 بخير ان شاء الله. الكلمه هذه مش بدناش نحكيها. انت سلامه قيمتك، سلامه قيمتك انت. طيب استاذ استاذي الان ما. انت كعامل لك حق يعني كفله القانون. الآن أنت ما عليك إلا تتوجه للأستاذ سامي العمصي، هذا رئيس اتحاد نقابة، روح له على المكتب قل له إحنا أنا تكلمت على إذاعة صوت الأقصى وهم وجهوني عليك، هو يتكفل بمتابعة القضية وتوقيف محامي كمان، لجنة الشؤون القانونية عندهم كان معنا قبل قليل، هو هم بتكفلوا يتابعوا قضيتك من الألف للياء وبيخدوش منك ولا شكل كمان، هم بيتابعوا قضيتك.
ممتاز، وعدها المخفض إن شاء الله، بس ما يكونش في درج يعني مستحيل اطلع
فوق. يا سيدي ما تطلعش فوق، انت استنى على الباب وقول لهم ابعتوا له ابو اسامه العمصي رئيس النقابه وهو براسه بينزل لك، راجل طيب ومحترم وبده يساعد ويخدم.
رقم جوالهم تلفون برسالة على الجوال.
هيات معك الأخ المخرج حيعطيك الرقم، وأي شيء اتصل فينا وإحنا كمان مستعدين نتواصل مع أبو سامة وإن يعني نتكلم في الموضوع، ولن نترك الأمن إن شاء الله حتى تكون راضي ومرتاح. شكرا جزيلا لك أخي الكريم. أنا مش عارف يعني فوق ما هو الزلمة انبلى عندكم وكان شغال معاكم وتعب، لا الحمد لله على السلامة مش جايلين له، مش معطينه حتى دواء ولا معالجينه، وكمان حقه مكلينه عليه فوق ما الراجل قاعد في الدار الآن لا شغلة ولا مشغلة، كمان بتكله حقه. وين الضمير؟ وين الإنسانية؟ وين الدين؟ وين طب إذا غابوا كل هذول، لا في عندكم دين ولا إنسانية ولا ضمير، بده يكون في حكومة تابع، بده يكون في مسؤولين يلحقوكم ويقول لكم تعالوا جاي، ونحق الراجل في قانون ينظم حقوق العمل والعمال. إن شاء الله ربنا يجيب لي في الخير وتنحل قصتك وكل قصص الإخوة اللي عندهم مشاكل. وأنا زي ما بقول لك لا يضيع حق وراء مطالب، إذا أنت بدك تسكت عن حقك مين بده يجيب لك حقك؟ إذا أنت بتكاش يعني، أنا أحد الإخوة اتصل فيه وقال أنا عندي مشكلة، طب اطلع على الإذاعة احكي، قال لا خايف. طب إذا أنت خايف تحكي في مشكلتك، أنا بدك أنا أحكي لك في مشكلتك؟ إذا أنت لم تكن تملك الجرأة أن تدافع عن حقك وعن كرامتك وعن ما هو لك، لا تنتظر من الآخرين أن يدافعوا عنك. اتصل، امسك جوالك، امسك هاتفك وقول 2822652 2822653 وتحدث بمشكلتك، وإن شاء الله يكون الحل على أبسط سبب وعلى أهون سبب زي ما بقولوها. بالنسبة للموجز اليومي لوزارة الصحة في غزة، تسجيل 3 حالات وفاة و237 إصابة جديدة بكورونا، وتعافي 390 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية. إذن تسجيل 3 حالات وفاة، 237 إصابة، 390 حالة وفاة. ربنا يرحم موتانا وربنا يشفي جرحانا أو مرضانا إن شاء الله ويعطيهم الصحة والعافية. معنا أحد المواطنين أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، من معنا؟ أيوة يا أخوي، من معنا؟
معك أبو سلم.
أبو
مع مين؟
أيوة
معك واحد أبو
محمد يا سيدي نعتبرك. تفضل يا أبو محمد، إذا أنت ما بدك تحكي اسمك ما في مشكلة، تفضل.
شوف واحد بحكي، واحد بحكي إقبالي بال صلى على النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل على سيدنا محمد. أنا حكيت لك القصة تاعتي المشكلة مع الوزارة، وزارة المالية.
طب كمان مرة محمد،
بحقيقة يا أستاذ أنا المظلم من الوزارة المالية. أنا والد شهيد عمري 63 سنة من خان يونس، استشهد ابني في 2008
رحمة الله عليه.
الله يرحم جميع شهداء المسلمين يا رب العالمين. الحقيقة أنا والله نظرا للظروف الصعبة، أنا عندي عيال وعندي ابني عمره 30 أو 32 سنة بدي أجوزه، وعندي ديون أثقلتني الديون الحقيقة، والله ما عارف أتكلم ولا عارف أطلع ولا أنزل. وبعدين أنا توجهت على وزارة المالية دوني قبل شهرين 30 مليون، وال 30 مليون هذول يا هل ترى يعني السؤال بطرح نفسي، هل بسلكن ديون ولا بجوزن احد؟ ما بجوزن احد ولا بسلكن، واحنا مستعدين المستحيل يعني.
طيب ابو محمد
نعم اتفضل يا امير.
الله يرضى عليك. معانا الاستاذ بيان بكر. المتحدث باسم وزارة المالية وسامع الإشكالية اللي بتتحدث فيها. أستاذ بيان السلام عليكم أستاذ صباحك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله صباحك خير وسعادة أستاذ محمود.
الله يرضى عنك يا رب ويسعدك. سمعت معنا أبو محمد وإشكاليته يعني أنه بده يجوز الولد والثلاثين مليون بكفوش. أنا عارفين أنه عندكم طوابير بيستنوا 3000 شيكل لكنه الرجل بالأمل جايكم ويقولكم أنه أنا عندي كذا كذا. شو ممكن يكون في حل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، الشهداء تقبلهم الله عز وجل، مهما أوجدت لهم الحكومة من مزايا ولذويهم فلن تكافئهم، ولكن نحن نعمل بالمستطاع بما نستطيع. الحكومة بقرار حكومي قديم من سنوات طويلة تتعامل مع الشهداء على أنهم على رأس عملهم، يعني الشهداء ذوي الشهيد يصرفون راتب الشهيد كأنه على رأس عمله، مثله مثل الموظفين الذين يداومون في مكاتبهم على رأس عملهم حاليا، ويستفيدون من كل المزايا المسموح الاستفادة منها في موضوع المستحقات. بدي أنوه لشغلة أخي الكريم، لشغلتين. موضوع الصرف من المستحقات ليس قرار وزارة المالية، موضوع الصرف من المستحقات قرار حكومي لا تقرر في وزارة المالية. وزارة المالية جزء من القرار وليس صاحبة القرار الأول والأخير في الصرف من المستحقات، وهذا صار موضوع حكومي وموضوع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. الأمر الثاني بالنسبة لأخونا أبو محمد، إن شاء الله ربنا يعوضهم عوض خير في شهيدهم وكل أهالي الشهداء. في لجنة مشكلة في وزارة على المستوى الحكومي من عدة وزارات للبحث في مثل هذا الأمر، للاستفادة ذوي الشهيد من مستحقات الشهيد مثل المتقاعدين ومثل الذين تنتهي خدماتهم من الحكومة. اللجنة قطعت شوط في هذا الموضوع، ولكن حتى الآن لم يصدر أي قرارات في الموضوع، بانتظار إحنا أي قرارات. وإحنا نحن في وزارة المالية على استعداد التعاطي والتعامل مع هذا الموضوع إذا كان هنالك يوجد قرار حكومي في هذا الشأن.
أبو محمد معانا ضايل؟
نعم نعم صحيح.
سمعت أبو محمد، في لك كلمة توجهها للأستاذ بيان؟
والله بوجه له كل يعني أكن لو كل تقدير وكل احترام، لكن أنا والله يعني الموضوع اللي يعني بيجول في خاطري خير يعني لكل أجل انكتاب.
يا أبو محمد، يا أبو محمد
طويل لما يموت
يعني يعطيك الصحة.
بظل الديون فرقبته والولد لا بسالكوا ديون ولا بسالكوا حاجة ولا يعني.
طيب ما هو يا أبو محمد، أبو محمد يعني أنا بدافعش عن حدا، لكن شيء جميل أنهم يعاملوا الشهيد رحمة الله عليه وكأنه موظف على رأس عمله، يعني بيعطوك راتب. ما قالوا الكاش، ما قالوا الكاش هي راتبك، ما قالوا الكاش هي مستحقاتك والله يسهل عليك، قالوا لك لا ابنك على عيننا وعلى رأسنا لمسة وفاء راتبه شغال، فهذا شيء جميل يعني.
ربع الراتب، مش الراتب كامل،
ربع الراتب.
لا بيصرف لهم يا أستاذ محمود، بيصرف لهم نفس النسبة التي تصرف للموظفين.
تمام. ليش راتب كامل؟ لو راتب كامل كامل.
أبو محمد هيات بقول لك الأستاذ بيان يصرف نسبة الراتب اللي تصرف للموظف اللي على رأس عمله، مش ربع، بتصرف 50%.
نعم صحيح.
الآن أنا أشكرك أستاذ بيان، جزاك الله خير معنا، الله يكرمك. وأبو محمد يعني يعني أنت بتقول ربع الراتب، والأستاذ بيان بقول لا نص الراتب زي الموظف الطبيعي.
يرتدي مرار نص راتب مرار ربع راتب، الراتب مش محدد يعني رسميا، صحيح كلامه 100%.
طيب احنا يعني انت شايف الوضع كله صعب على الجميع.
والله أنا بقول الله يسرها بين يدين حكومتنا، الحقيقة الوضع صعب شوي. صحيح. لكن الأمور
ان شاء الله. هي بيقول لك انه في مداولات انه يصير يعني اعطاء قرار او قطع شوط كبير في محاوله اقرار قانون او قرار لاعطاء جزء من المستحقات لعائله الشهيد. لحد اللحظه لم يتم الاقرار، لكن في دراسات، وان شاء الله تكتمل على خير يا ابو محمد.
يا سيدي خير ان شاء الله.
الله يرضى عليك، ربنا يرحم الشهداء.
الله يرضى عليك، بارك الله فيك، شكرا على
عرسنا عرسنا من فوق
على انس معنا شكرا جزيلا
على راسنا. هذا واجبنا في اذاعه صوت الاقصى ان نقف بجانبكم لاننا منكم ومعكم. شكرا ابو محمد الله يجزيك الخير.
بارك الله فيك شكرا جزيلا يا اخي
حياك الله شكرا. طيب مستمعينا الكرام بعد قليل حيكون معنا البشمهندس حسين عودة مدير دائرة العلاقات العامة في بلدية غزة. بدنا نتحدث عن موضوع الأكشاك، الأكشاك اللي على شط البحر اللي الناس دفعت أجراتهم وأجت كورونا وللأسف ما استفادوا شيء وخسروا المصاري وخسروا كمان التجهيزات اللي عملوها للأكشاك. هذا بدهم حل، مش 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 معقول يعني إنه اللي انتكبوا في دفع الأجار وما اشتغلوش ولا وقعدوا عن شغلهم وكمان يخسروا الأجار كامل. لازم يكون في حل، لازم يكون في دراسة لهذا الموضوع بحيث نخفف عن كاهل أصحاب الأكشاك الذين تم استئجارهم من قبل بلدية غزة. إن شاء الله بعد قليل حيكون معنا البشمهندس حسين عودة.
والساحات طلع خيول ايوه
حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في حلقة جديدة وبرنامج مع الناس. حيكون إن شاء الله معنا أيضا في سياق هذه الحلقة الدكتور عبد الرحمن الجمل رئيس لجنة التربية والتعليم في المجلس التشريعي. كان لهم مطالبة من الحكومة ووزارة التربية والتعليم بعودة التعليم الوجاهي. بدنا نتحدث في هذه النقطة، يعني احنا شايفين اللي حوالينا قاعدين بيسكروا واحنا بنطالب بعودة طلابنا للتعليم الوجاهي، مدى منطقية ودراسة هذه الخطوة، مدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع بما لا يتعارض مع إجراءات فيروس كورونا والمحافظة على صحة أبنائنا. حنتكلم إن شاء الله مع الدكتور عبد الرحمن الجمل رئيس لجنة التربية والتعليم في المجلس التشريعي. طيب، ينضم إلينا الآن الدكتور أو بعد قليل إن شاء الله. بالنسبة للوطن، هو في مثله؟ لا طبعا، لا في مثله ولا في قبله ولا في بعده. هو الوطن، هو الحب، هو التضحية، هو الفداء، هو العشق. نسأل الله أن يحرر بلادنا سالمة غانمة تعود إلينا إن شاء الله. نرحب الآن بالدكتور عبد الرحمن الجمل رئيس لجنة التربية والتعليم في المجلس التشريعي. دكتور السلام عليكم ويسعد صباحك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، دعكم الله بالخيرات والبركات.
حياكم الله يا دكتور. دكتور، طلبتم من الحكومة وزارة التربية والتعليم عودة التعليم الوجاهي لطلابنا. احنا بنشوف اللي حوالينا قاعدين بيسكروا او بيغلقوا، واحنا بنطالب بفتح المدارس. يعني ضعنا اكثر في هذه النقطة وهذا الطلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية كان لنا جلسة استماع قبل أيام قليلة مع وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور زياد ثابت، وأطلعنا على الواقع التعليمي في قطاع غزة في ظل هذه الجائحة، جائحة كورونا. ومن خلال يعني إطلاعنا على مسيرة التربية والتعليم في بلادنا في قطاعنا الحبيب، كان كلامه يعني كلاما واضحا بأنه لا غنى عن التعليم الوجاهي، لأن التعليم الإلكتروني وغيره من الأشياء هي مساندة ويعني مؤازرة للتعليم الوجاهي. لذلك يعني التربية والتعليم الإخوة بذلوا جهدا كبيرا، يعني من خلال الصفوف الافتراضية، من خلال يعني قناة روافد، من خلال البطاقات التعليمية وغير ذلك، لكن الإمكانات الموجودة عند الناس ليست إمكانات كبيرة، لذلك لم يستطيعوا تغطية.
فقدنا الاتصال بالدكتور عبد الرحمن الجمل، إن شاء الله سنعود الاتصال به مجددا للحديث عن هذه النقطة. وللحقيقة التعليم الإلكتروني يعني لا أعتقد أنه حتيجي الشهادات باسم الطلاب، يعني الأصل تيجي الشهادة باسم ولية الأمر أو ولي الأمر، لأنه اللي بيتعب وبيدرس قاعد أولياء الأمور. أولياء الأمور هم اللي بيحلوا التعيينات، هم اللي بيدرسوا، هم اللي بيتابعوا الأولاد على التلفزيون قاعدين. فعودة التعليم الوجاهي إن كان فيه إن شاء الله الحفاظ على صحة أبنائنا سيكون خطوة ممتازة جدا، وخطوة حميدة، وخطوة مقدرة في اتجاه يعني عودة المسيرة التعليمية إلى نصابها الصحيح. لأن التعليم الإلكتروني قد يكون مساندا، قد يكون مكملا، لكنه بحال من الأحوال لا يمكن أن يكون أساسيا أو بديلا عن التعليم الوجاهي. التعليم الوجاهي هو الأصل، وإن شاء الله ربنا يفرج عنا الكرب ويزيل الغمة ونرجع أفضل مما كنا عليه يا رب العالمين. عودة مجددا للدكتور عبد الرحمن الجمل. دكتور السلام عليكم مرة أخرى وتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلت بأن الإخوة في وزارة التربية والتعليم بذلوا جهودا كبيرا في التعليم المساند، لكن يعني وجدنا بأن التعليم الوجاهي أساس في المرحلة في المسيرة التعليمية. لذلك من خلال هذه الجلسة قلنا طب الآن التعليم الوجاهي هل يمكن أن يكون وفق إجراءات السلامة؟ فقالوا نعم، يعني ممكن أن تكون هناك إجراءات سلامة وأخذ بتدابير الوقاية قدر المستطاع لاستمرار المسيرة التعليمية. لذلك كان من خلال الجلسة التي جلسناها مع وكيل وزارة التربية والتعليم والطاقم وزارة التربية والتعليم بأنه التعليم الوجاهي أساس ولا بد منه وفق التدابير والإجراءات وإجراءات السلامة. لذلك كان يعني بعض المناقشة لنا في لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي بأنه يعني ينبغي أن يحافظ أو يواصل الإخوة فتح الصفوف الأخرى طبعا مع ملاحظة تدابير الوقاية والسلامة حفاظا على صحة أبنائنا، وفي الوقت نفسه أيضا لابد من يعني المحافظة على الحد الأدنى من إعطائهم المادة العلمية المطلوبة في كل مرحلة من مراحل الدراسة.
يعني قد نشهد عودة للتعليم الوجاهي إذا كانت الأمور على خير وهناك ترتيبات كما تحدث دكتور زياد ثابت، وأيضا كما أشرتم حضرتكم يعني ممكن يكون قريب إن شاء الله في الفصل الثاني مثلا.
نعم ممكن أن يعود، لكن كما قلت يعني هذا يعني مرهون بالحالة يعني بالحالة الوبائية الموجودة عندنا. فإن شاء الله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعن المسلمين جميعا هذا الوباء، يعني المنحنى الوبائي إذا يعني ما تصاعد إن شاء الله يعني قد ترجع باقي المراحل الدراسية ليتمكن أبناؤنا من التحصيل الدراسي بإذن الله سبحانه وتعالى
يا رب. طب تبعتم عودة طلاب المرحلة الأساسية للمدارس تقريبا أسبوعين أو أسبوع ونص، كيف أو أسبوع ونص طبعا، كيف تقيمون هذه الخطوة؟ يعني مشجعة لعودة باقي المراحل والتعليم الوجاهي بشكل كامل؟
والله المرحلة مشجعة، نعم نحن يعني تابعنا وأخذنا تقرير من الإخوة في وزارة التربية والتعليم، فالمرحلة مشجعة. نعم هناك يعني التزام وهناك يعني التزام بإجراءات الوقاية والحمد لله يعني الأمور إيجابية، فقلنا هذا ممكن يشجع على يعني أن تستمر المراحل هذه في يعني مسيرتها التعليمية وكذلك أن تفتح يعني مراحل أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى.
شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الرحمن الجمل رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي. وطبعا التعليم الوجاهي لا غنى عنه، وأعتقد حيتم دراسة الخطة بتعمق أكثر والبناء على عودة المراحل الدنيا اللي أعتقد أسبوع الآن أسبوع تقريبا راجعين على المدارس، وإن شاء الله إذا استمرت الأمور بإيجابيتها وانخفاض يعني عدد الإصابات الذين شهدوا في هذه الأيام إن شاء الله الأمور تكون خير يا رب.
فلسطين انت الروح ونن العين، فلسطين مثل أرضك نلقى وين، فلسطين على عذابك لاقينا، فلسطين فلسطيني اسمي كافي.
هلا والله فيكم جميعا مستمعين الكرام أينما كنتم. الآن أرحب بالمهندس حسين عودة مدير دائرة العلاقات العامة في بلدية غزة. بشمهندس السلام عليكم يسعد صباحك.
يا هلا يسعد صباحك وعليكم السلام.
حياكم الله بشمهندس. موضوع الأكشاك واللي دفعوا الفلوس الأجرات واشتغلوا على أكشاكهم وزبطوها وعملوها والآخر يعني للأسف جاءت جائحة كورونا وتم إغلاق كل شيء وما استفادوش منها. كيف حيتعاملوا أو حتتعاملوا في بلدية غزة مع هؤلاء المتضررين؟
يعني فعليا البلدية شكلت لجنة لإعادة تقييم المرحلة كاملة في تطوير الواجهة البحرية سواء من حيث فعالية وكفاءة التصاميم اللي كانت موجودة ووجود الأكشاك. ثاني شيء اللي هي من حيث اللي هو مدى الضرر اللي وقع على أصحاب الأكشاك. بنتوقع اللجنة هاي يعني تصدر قراراتها ونتائجها على نهاية الموسم هذا بنحكي تقريبا شهر 5. هنحكي لهم خاصة انه احنا اغلب الاكشاك ما حدش فيهم دفع مبلغ القيمة الايجارية كاملة، كلهم دفعوا دفعة وكانت عملية تقصير. بعتقد اغلبهم دفع الدفعة الاولى وما دفعش اي دفعات لاحقة بعد هيك. فالبلدية هتقيم اللي هي قيمة الدفعة المنطقية آلية التعويض المناسبة سواء من حيث مدة زمنية أو مبالغ مالية. فالأمر قيد الدراسة والبحث، خاصة أنه في عندنا احنا مخطط كمان جديد ومتكامل أكثر للواجهة البحرية مطروح للجنة المركزية، لجنة التنظيم المركزية، في إعادة هيكلة الواجهة البحرية بشكل أكثر يلائم احتياجات الناس أكثر ويتغلب على الانتقادات اللي واجهته في السنة الماضية.
يعني الأمر مطروح وفي فعلا لجنة مشكلة لدراسة الأضرار، لدراسة كيفية تعويضهم أو يعني إزالة الضرر الذي لحق بالمستأجرين سواء بتعويضات مالية أو بتمديد فترة زمنية. الأمر لن يترك هكذا.
أكيد الموضوع تمام وقيد الدراسة وقيد دراسة التطوير المشروع بشكل أكبر كمان. احنا نطور المشروع بشكل اكبر، حاليا ما فيش اي شيء يتغير على الشيء القائم، ننتظر اعتمادات اللجنه المركزيه. بنطلبهم مش في سبب الاقساط اللي عليهم، يعني في عليهم اقساط ما طلبناش حدا، حكينا له تعال سد الاقساط، باقي القيمه الايجاريه ما طلبناش حدا فيها. ثالث شيء بس بدا الموسم بدنا نشوف المناسب سواء من القيمه الايجاريه او المده الزمنيه.
ان شاء الله على خير، يعني بنتوقع القرار يصدر في نهايه الموسم هو شهر 5
إن شاء الله. صحيح
إن شاء الله. طيب الآن إحنا في منخفض، كيف تتعامل بلدية غزة وهل في مشاكل لا قدر الله ولا الأمور ماشية يا رب؟
هي الحمد لله رب العالمين في وحدة المعلومات والشكاوى تلقت العديد من إشارات العشرات تقريبا عن 35 إشارة، أغلبها كان بتعلق في طفح مناهل الفرص الصحي. هذا عملية الطفح الفرق المدنية شفتها كلها تعاملت معها، ولكن في الأغلب هي ناتجة عن شبك هي المصافي المياه اللي هي الأصفح يشبكوها على الصرف الصحي واللي طلعت على شبكة الصرف الصحي. فأنا بستغل وجودنا على إذاعتكم الكريمة أنه حننصح جميع المواطنين أنه أنت المياه اللي تتجمع على الأصفح حاول ما توصلها على شبكة الصرف الصحي. ممكن تعمل منسوبات تطلعها برا عندك في السور أو تشبكها تعمل جريان سطحي على الأرض تتوجه تلقائيا على مصاف مياه الأمطار أو على الجريان السطحي بدل ما أنا أسفل فيها شبكة الصرف الصحي وتسبب عمليات طفح في أكثر من مكان. في المدينة بنحكي عن 4400 مصرف أغلبهم تم تفقدهم خلال اليوم اللي فات بعد توقف الأمطار، وكل النقاط الساخنة موجود عليها عمال الطوارئ في البلدية. يعني لو أنت مشيت لفة في الشارع تلاقي كل منطقة سخنة، تلاقي عدد من عمال البلدية موجودين بجحشات ومنع تجمع النفايات على المصافي وامتدادها لما
إن شاء الله. طب سؤال أخير بشمهندس، امبارح كنت طالع مع سواق في شارع أحمد وقال أنا عارف بلدية غزة، قالوا لنا في شهر 1 حيبدوا الشغل في شارع أحمد وأجت الميزانية وما اشتغلوش، في منه هذا الكلام ولا فضفضة سواقين؟
أعتقد فضفضة سواقين، لأنه شارع أحمد مش من ضمن المشاريع اللي هو صندوق تطوير أطفال الهيئات المحلية اللي تحددت. أعتقد في صار تفاهمات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين على تنفيذ بعض المشاريع في مخيمات اللاجئين من ضمنها شارع أحمد، ولكن ما تمش اعتماده بشكل نهائي ضمن حزمة المشاريع الموجودة. فما حصلش لقاء تشاوري مع السكان بخصوص تطوير شارع حميد. لا
نعم. طيب احنا العموم وصلنا لكم الصورة. هو شارع بيحتاج لا 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 للعمل يعني جيد انه يوضع في 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 مخطط بلدية غزة. كثير مكسر الشارع وكثير متعب للسيارات وللبني ادمين حتى. والله يعطيكم العافية ان شاء الله. شكرا جزيلا لك الباشمهندس حسين عودة مدير دائرة العلاقات العامة في بلدية غزة. طيب مستمعينا الكرام، سلطة الأراضي الآن أصدرت قرار أو تصريح أنه مستعدة لتعويض المتضررين من توسعة معبر رفح. سلطة الأراضي بغزة تقول أنهم مستعدون لتعويض المتضررين من توسعة معبر رفح. شيء جميل أن ألا تترك أي قضية مهما كانت إلا وبحل، إلا بإرضاء جميع الأطراف. طبعا هذه الإشكالية كانت قبل تقريبا 3 أسابيع من الآن أو أسبوعين، مش الاثنين الماضي اللي قبله كانت هذه الإشكالية، وخلال أسبوعين وصلنا إلى موضوع أنه يتم الحديث عن استعداد كامل لتعويض المتضررين من توسعة معبر رفح. شيء جميل، شيء جميل. طبعا الإذاعة لم تترك الأمر، تابعته في أكثر من برنامج وأكثر من حلقة، وتم استضافة جميع الأطراف المعنيين. إذاعة صوت الأقصى دائما هذا نهجها، لا نستمع ونسكت، نستمع ونواصل ونحاول الوصول إلى الحل. هذا نهج إذاعة صوت الأقصى في التعامل مع كافة القضايا التي تصلنا، وبفضل الله عز وجل نجحت إذاعة صوت الأقصى في حل عديد القضايا التي وصلت، وإرضاء المتصلين أو الذين يتقدمون بشكوى وحلها بشكل كامل بفضل الله عز وجل. لذلك إذاعة الأقصى مستمرة، نحن شعارنا نصنع الحياة، وسنستمر وستستمر الإذاعة بكامل طواقم إن شاء الله في خدمة الناس، في خدمة المواطنين بكافة أطيافهم وتواجدهم وهمومهم ومشاكلهم. نسأل الله العون في ذلك. طيب سنحاول فيما تبقى من وقت التواصل مع الأستاذة أمل شمالي للحديث على موضوع استعداد سلطة الأراضي تعويض المتضررين من معبر رفح. هذه القضية التي تحدثنا فيها كثيرا في برنامج مع الناس، واستضفنا فيها رئيس سلطة الأراضي، وتحدثنا مع المتضررين، وناقشنا في هذا الموضوع كثيرا، واليوم إن شاء الله يعني تصل الحلول بالاستعداد لحل هذه الإشكالية. الآن تنضم إلينا الأستاذة أمل شمالي مديرة العلاقات العامة في سلطة الأراضي. أستاذة أمل السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. الآن كان لكم تصريح أستاذة أمل أنه مستعدون لتعويض المتضررين من توسعة معبر رفح، تفاصيل أكثر حول هذا التصريح.
نعم، هي تأكيدات حكومية خلال الاجتماع الذي جمع كل من رئيس سلطة الأراضي الأستاذ ماهر أبو صبحة والمهندس ناجي فرحان وكيل وزارة الأشغال العام والإسكان، وكذلك الدكتور غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بالإضافة للدكتور خالد أبو ندى مع سكان المنطقة الذين قدموا ادعاءاتهم وتضررهم من قرار توسعة المعبر. التأكيدات الحكومية على أنه سيتم تعويض المتضررين من التوسعة حسب الاستمارات وحسب التوصيف التي أقرته طواقم سلطة الأراضي قبل عملية التجريف، حيث أننا في سلطة الأراضي دائما نقوم بعملية إحصاء للمتعدين على الأراضي الحكومية وتثبيت ما هو قائم على الأرض فعليا خلال استمارات للبحث الاجتماعي على المنطقة. التعويضات ستكون حسب استمارات وليس حسب ادعاءات المواطنين.
نعم، يعني الأمر حيكون تعويض حسب الشيء المؤكد، حسب المثبت بالأوراق، مش كل واحد قال أنا إلي مضرة عوضوني.
أكيد أكيد، يعني حسب الشيء المثبت عندنا بالأوراق وبالمستندات وباستمارات البحث الاجتماعي.
طيب أستاذ أمل، التعويضات حتكون كيف؟ عبارة عن شو؟ حتكون مناسبة للأضرار ولا معلش بهالكلمة مجرد تصريحات إعلامية في اللي حيخدوه مش حيكفيهم أو مش حيعوضهم عن اللي راح؟
هذا حتى هذا يعني لم تقره بعد اللجنة الحكومية. هم اللجنة أقرت بأنهم سيتم التعويض، ولكن كيفية وماهية التعويض لم يتم إقرارها بعد. حسب ما لدينا من معلومات وما لدينا من مستندات، التعديات التي كانت على الأراضي هي عبارة عن تعديات زراعية وسياجات وحمامات زراعية إضافة إلى منزلين قيد الإنشاء. يعني لم تكن تعديات بالمعنى الكبير أو بالمعنى الواسع للمفهوم الذي ربما يفهمه المواطن ويقول بأن الحكومة قامت بتجريف عدد من المنازل أو المصالح أو شيء. لا، التعديات كانت بسيطة، عبارة عن تعديات زراعية، حمامات زراعية، سياجات ومنزلين. فالحكومة حتى اللحظة لم تذكر ماهية التعويض، ولكن هناك وعد وهناك قرار بالتعويض.
نعم، متى نتوقع البدء في عمليات التعويض؟
حسب ما تصدر توصية اللجنة، لم يصدر بعد.
إن شاء الله خير. شكرا جزيلا لك يا الأستاذة أمل شمالي، مديرة العلاقات العامة والإعلام بسلطة الأراضي. طيب مستمعينا الكرام، يعني هكذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة وهذه الجولة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون في إذاعة صوت الأقصى قد أنجزنا شيئا مفيدا لكم، وقد ساهمنا بحل كثير من تساؤلاتكم والرد عليها، ونسأل الله أن نبقى كذلك وأن نستطيع أن ندخل البسمة عليكم وأن نخفف عنكم من أعباء الحياة إن شاء الله. طيب شكرا جزيلا لكم مرة أخرى، وتابعونا دائما في نفس الموعد من 9:30 إلى 11 يوميا مع زملائي أيضا في إذاعة صوت الأقصى مقدمي البرامج، لنكون دائما معكم في برنامج مع الناس. شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، شكرا لمحمود أبو محروق من الهندسة الإذاعية، شكرا لمحمد فايز مطر من التنفيذ والإخراج على الهواء. تحياتي لكم، معد ومقدم هذه الحلقة محمود زكي العمودي، دمتم في أمان الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.